بالاسم العليم شر الشياطين بسم الله الرحمن الرحيم صل اللهم على خير خلق محمد وعلى آله الأطيبين واللعن الدائم على أعداء مجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين صلى الله عليه وسلم. كان الكلام في دوران الأمر بين التخصيص والنسخ حيث ذكر الماتن صورا لهذه المسألة. طارة يكون الخاص متقدم على العام، مرة يكون العام متقدم على الخاص. وذكر رحمة الله تعالى عليه أنه في هذه الصور تقدم الخاص على العام أو تقدم العام على الخاص، طارة يكون حضور الآخر، مثلا إذا تقدم العام على الخاص، مرة يكون الخاص قد حضر قبل حضور وقت العمل بالعام، مرة يكون قد ورد بعد حضور وقت العمل بالعام. إذا تقدم الخاص على العام، مرة بيكون ورود العام قبل حضور وقت العمل بالخاص، مرة بعد ورود حق بعد حضور وقت العمل بالعام. والماتن رحمة الله تعالى عليه ذكر بأنه في الموردين، يعني أو هو ذكر مورد واحد منهما، بس هلا حيشير للمورد الثاني. ذكر الماتن أنه في الموارد التي يرد فيه مثلا الخاص قبل حضور وقت العمل بالعام، هنا لا يمكن لنا أن نحمله على النسخ باعتبار أنه لا يجوز النسخ قبل حضور وقت العمل. تذكر العبارة، هو قال بأول البحث، قال يقول أو واردا بعده قبل حضور وقت العمل به فلا محيص عن كونه مخصصا وبيانا له، سابقا ذكرها. هنا فقط في هذا الماتن الآن يريد أن ينبه على أن هذا الذي قلته أنه لابد من حمله على التخصيص دون النسخ، هذا كان مبنيا على القول بعدم جواز النسخ قبل حضور وقت العمل فعلا. وإلا إذا قلنا بجواز النسخ قبل حضور وقت العمل، كما يمكن النسخ يمكن التخصيص في الصورة الأولى، هي صورة ورود العام وقبل حضور وقت العمل بالعام ورد الخاص. هنا حينئذ يمكن لنا أن يكون شو المسألة، يمكن أن يكون الخاص مخصصا ويمكن أن يكون ناسخا، باعتبار أنه لا مانع من كونه ناسخا لجواز النسخ قبل حضور وقت العمل. ثم الماتن يقول لكن رغم ذلك سوف أستظهر التخصيص. لماذا؟ يقول لشيوع التخصيص وندرة النسخ. هذا هو بيان الماتن رحمة الله تعالى عليه فعلا. مثلا نحن ما عشنا نتكلم، ناقشنا سابقا بأصل هالفكرة اللي ذكرها الماتن رحمة الله تعالى عليه. على كل حال قال ثم أن تعين الخاص للتخصيص إذا ورد قبل حضور وقت العمل بالعام أو ورد العام قبل حضور وقت العمل به، إنما يكون مبنيا على عدم جواز النسخ قبل حضور وقت العمل. وإلا فإن قلنا بجواز النسخ قبل حضور وقت العمل فلا يتعين له، يعني لا يتعين أن يكون مثلا الخاص له للتخصيص، بل يدور بين كون الخاص مخصصا وناسخا في الأول ومخصصا ومنسوخا في الثاني، لأن الخاص ورد أولا ثم ورد العام قبل حضور وقت العمل بالخاص. هنا يدور أمره بين الكون العام ناسخا للخاص أو مخصصا بالخاص. هذه الصورة الرابعة التي لم يذكرها الماتن فيما مضى، إلا أن الأظهر كونه مخصصا ولو فيما كان ظهور العام في عموم الأفراد أقوى من ظهور الخاص في الخصوص، كما لو كان العام دلالة وضعية. لما أشير إليه من تعارف التخصيص وشيوعه وندرة النسخ في الأحكام جدا. بعض العلماء قال للماتن، قال له يا مولانا ندرة النسخ بسبب هذه القاعدة، ما أنت لو أنكرت هذه القاعدة لم يكن النسخ نادرا، هذا مثل إثبات شيء بنفسه يعني. مين قال النسخ نادر؟ يعني أول الكلام قد واحد يقول مين قال بأن النسخ، لعله النسخ هو الشائع. هم ينبغي كانوا أن يذهبوا إلى سيرة أهل البيت في التعاطي مع النصوص الشرعية. هل أهل البيت واقعا تعاملوا مع التخصيصات والروايات المنفصلة، تعاملوا على أنها نواسخ أو تعاملوا على أنها بيان؟ هذا ينبغي أن يكون هنا محط نظرهم فعلا. هم لو ذهبوا إلى سيرة الأئمة عليهم السلام، وأن أهل البيت عندما كانوا يبينون الروايات ولا مرة الإمام قال قد نسخ ذلك الحكم، ولا مرة قال الإمام قد كذا، بل الغالب والشائع في عباراتهم هو أن يبين كلام السابق. هذا من سيرتهم نفهم أنه ماذا، أنها في مقام التخصيص فعلا. مو يعملوا هنا بس عم بيحاول يجيبوا مثل قواعد عقلية، هم هالمشكلة. وعلى كل حال الماتن خلص البحث. الماتن بعد ما أنهى هذا البحث أحب أن يدخل في مسألة، أن يفسر ما هو النسخ. عندهم قاعدة يقولون بأن النسخ هو البداء في التشريعيات، أي في الأحكام، بأن يأمر الله تعالى مثلا بشيء أو ينهى عنه ثم ينسخه، في قبال البداء في التكوينيات يعني في الأفعال، كما لو أخبر الله تعالى أنه سوف يقع عذاب على قوم ثم يرفع هذا العذاب أو يبين عدم وقوع هذا العذاب على هؤلاء القوم. لذلك قالوا بأن النسخ أخص من البداء بمعناه العام، وأن البداء يشمل النسخ وغيره فعلا. وإن كان الآن صار البداء ينصرف إلى البداء في التكوينيات، فتستطيع أن تقول عندنا بداء بالمعنى الأعم وبداء بالمعنى الأخص، والبداء بالمعنى الأعم يشمل البداء بالمعنى الأخص في التكوينيات والنسخ الذي هو بداء في التشريعيات. ما يريد التنبيه عليه العلماء في هذه المسألة أن البداء بمعناه الحقيقي محال على الله سبحانه وتعالى، باعتبار أنه فيه أن لازمه نسبة الجهل إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا أمر قد أوضح ووضحه أهل البيت في الروايات منذ الأزل فعلا، وقد بين في الأخبار أن البداء أمر محال بمعناه الحقيقي فعلا. هؤلاء العلماء طبقوا نفس الفكرة على النسخ، وقالوا أن النسخ الحقيقي أيضا محال على الله سبحانه وتعالى. تسألهم لماذا يستحيل النسخ بمعنى الحقيقي على الله سبحانه وتعالى؟ يقولون لك لأن النسخ أن النسخ بمعناه الحقيقي لازمه نسبة الجهل إلى الله سبحانه وتعالى، باعتبار أنه لو افترضنا أن الله سبحانه وتعالى شرع واجبا من الواجبات، كما لو شرع مثلا وجوب السواك عند كل وضوء مثلا، ثم رفع هذا الحكم بعد ذلك، نسأله هل هذا الحكم، هل هذا التشريع الذي شرعه الله تعالى مطلقا ثابتا مطلقا، هل كان فيه مصلحة دائمة أو كانت مصلحته لها أمد ينتهي عند هذا الأمد؟ إذا قلت مصلحته مطلقة فأسألك لماذا رفعه الله تعالى، هذا خلاف الحكمة. إن قلت لا هو من الأول مصلحته تنتهي في هذا الوقت، أقول لك حينئذ يعني نسبت الجهل إلى الله تعالى، وأنه لم يكن يعلم ماذا، بأن الحكم سوف ينتهي أمده فعلا. فلذلك يكون النسخ في التكوينيات أمر ما أمر ماذا، أمر محال على الله سبحانه وتعالى، باعتبار كما قلنا أن الحكم إن كان مشتملا على مصلحة موجبة توجب تشريعه إلى الأبد فلماذا ينسخ، وإن لم يكن مشتملا على مصلحة كذلك توجب تشريعه إلى الأبد فلماذا يشرع بنحو التأبيد فعلا. ومن هنا العلماء قالوا بأن النسخ بمعناها الحقيقي غير كائن فعلا. فحينئذ أرادوا التأويل ما المقصود من النسخ، فقالوا النسخ وإن كان بحسب ظاهره البدوي عبارة عن الإزالة، وتقول منه تقول نسخت الشمس الظل إذا أزالت الظل، لكن لابد من تأويله عندما ينسب إلى الله سبحانه وتعالى بمعنى دفع الحكم، عبارة الكتاب بمعنى دفع الحكم. إذا لو عبر بكلمة الرفع الظاهر كان أولى، سأل أقول حال الماتن عبر بكلمة دفع الحكم، هو الدفع يعني منع، يعني المنع من سراية الحكم، كما في التخصيص يعني الحكم كان له ظهور بالاستمرار إلى أبد الآبدين، يأتي دور الناسخ ويبين ماذا، أن هذا الحكم لم يعد له هذا الظهور، يبطل ظهوره في العموم الأزماني فعلا. كما أن العموم الأفراد عندما يقول لك المولى أكرم كل عالم ظاهر بأنه يشمل كل أفراد العلماء، ثم يأتي التخصيص ويرفع هذا الظهور ويقول إنه لم يعد هذا العام شاملا على ظهوره كل العلماء بل يشمل بعض الأفراد، كذلك في المقام إن الحكم كان له ظهور في الشمول إلى تمام الأزمان، يأتي الناسخ ويحد من هذا الظهور ويبين ماذا؟ أن هذا الحكم لم يعد مستمرا. فهناك مجرد يعني النسخ تخصيص أزماني فعلا، وهو عبارة عن دفع ومنع من جريان الحكم في تمام الأزمان، حيث إنه قد اقتضت الحكمة الأولى أن يشرع الله تعالى الحكم مطلقا، فشرع الله تعالى بما هو ظاهر في التأبيد، ثم بعد ذلك طبعا هو ظاهر في التأبيد، لكن مراد الله تعالى الواقع من أول الأمر كان ماذا؟ كان التخصيص. يعني المراد الواقعي، يعني فرض متى نسخ الحكم؟ نسخ الحكم في السنة الرابعة للهجرة. هذا الحكم أصلا هو في لوح الواقع عند تشريعه شرع ماذا؟ معلقا على هذا الزمان. غاية ما في الأمر أن عند إبراز هذا الحكم في مقام التخاطب أبرز ماذا؟ مطلقا، ثم بين بعد ذلك الناسخ فعلا في المقام. ومن هنا تجد أن التعبير لعله المتن كان ينبغي له أن يعبر هذا التعبير، والتعبير الشائع في كلماتهم خصوصا في هذه الأيام أنهم يقولون بأن حقيقة النسخ بيان أجل الحكم وانتهاء أمده. بيان انتهاء أمد الحكم أو بيان أجل الحكم ومشاكل هذه التعابير. ومن هنا معروف بين العلماء صاروا هذا المعنى. طبعا هذا المعنى معروف جدا من بعد الإشكالات الكلامية الموجودة عند المعتزلة، في إشكالات كلامية كثيرة عند المعتزلة، فصار هذا هو المعنى الشائع في المذهب فعلا، وصار اختيار خلافه كأنه أمر مستهجن غريب فعلا. وعلى كل حال بعد ما اختار الماتن هذا المسلك وأن حقيقة النسخ، طبعا تذكر الشيخ المظفر بأصوله رفض هذا الكلام وأصر على أن النسخ عبارة عن رفع حقيقي مو رفع ماذا؟ ظاهري، خلافا للمشهور لما صار مشهورا من بعد علامة الحلي رحمة الله تعالى عليه فعلا. وعلى كل حال إذا كانت حقيقة النسخ عبارة عن بيان انتهاء أمد الحكم وعبارة عن رفع ظاهري لما هو ظاهر في العموم، فحينئذ يتضح أنه لا مانع من أن يكون النسخ قبل حضور وقت العمل وبعد حضور وقت العمل، ما صار تخصيص. وكما أنه في التخصيص يكون هناك تخصيص قبل حضور وقت العمل، أيضا في النسخ يكون هناك نسخ قبل حضور وقت العمل. فهناك مصلحة اقتضت الظهور بالخطاب بالعموم، ثم رفع ثم بين انتهاء أمد هذا الحكم فعلا، ولا مانع منه أبدا. طبعا مسألة النسخ قبل حضور وقت العمل مسألة قديمة جدا ومطروحة بتفاصيل متكثرة في كلمات من تقدم من العلماء، إذا بتحب تراجعها فعلا. تفضل مولانا. يقول نفس الشيء، لماذا؟ يقول لك الماتن نفس الحكمة التي قضت أن يكون هناك عموم ظاهر في العموم لكل الأفراد، ثم بعد ذلك رفع هذا الظهور، نفس النكتة، دي حكمة ما، شو يدريني أنا بعد؟ لأن اللي بيهمني بس كمحظور عقلي ما هو؟ أنه لا يلزم من ذلك البداء المحال. شو يعني يلزم البداء المحال؟ يعني لا يلزم من ذلك أن الشارع نسبة الجهل إلى الله تعالى، فأنه إذا شرع المولى حكما وقلنا بالنسخ الحقيقي ورفع الحكم حقيقة، نعم يلزم من ذلك نسبة الجهل إليه تعالى. أما طالما أنه عبارة عن فقط بيان أمد الحكم، فحينئذ ما المانع أن يكون قبل حضور وقت العمل فعلا، وبين الحكم قبل حضوره، وبين انتهاء أمده قبل حضور وقت العمل فعلا. نعم الماتن برجع بقول معك حق أنت هذه الجهة، أن الماتن ما لاحظ الإشكالية الأساسية وهي لغوية التشريع حينئذ. في هكذا قد يكون بير. بل هو هكذا قد يكون الماتن. شوفوا العبارة، قال ولا بأس بصرف الكلام إلى ما هو النخبة القول في النسخ. طبعا البحث عن حقيقة النسخ إذا أحببت أن تنظر إليه موجود في كتب الأصوليين القدماء بكثرة، موجود في كتب علم الكلام، أصله في علم الكلام هذا البحث. يعني هذا البحث تجده في كتاب الذريعة وكتاب العدة، وتجده في كتب الكلام أيضا هذا البحث مفصلا، وعندهم آراء كثيرة وأفكار كثيرة. ومن اللطيف أن الإنسان ينظر إلى هذه المسائل ما يكتب في كلمات المعتزلة وغير المعتزلة ومن تابع المعتزلة في الأبحاث، كي يرى بأنه النعمة التي هو فيها في بعض الأحيان أنه إذا تمسك بأهل البيت الله تعالى كيف يبقى الإنسان هادي باله أكثر فعلا. قال ولا بأس بصرف الكلام دائما بكثرة مطالعات لكلمات المتكلمين، وأقعا أشعر بأديش نحن في نعمة، بس نعمة مجهولة على كل حال، بئر معطلة مولانا. قال ولا بأس بصرف الكلام إلى ما هو النخبة القول في النسخ، فاعلم أن النسخ وإن كان رفع الحكم الثابت إثباتا، شوفوا النسخ وإن كان رفع الحكم الثابت إثباتا، إلا أنه في الحقيقة دفع للحكم ثبوتا. شو دفع الحكم ثبوتا قصده؟ قصده أنه أبين أن هذا الحكم ثبوتا ليس له إطلاق، ثبوتا ليس له إطلاق من الأول، وإنما اقتضت الحكمة إظهار دوام الحكم واستمراره وأصل إنشائه وإقراره، مع أنه بحسب الواقع ليس له قرار. هو كان لوحده حيتم، هو كان لوحده حينقضي، هو كان لوحده حيرتفع، أو ليس له دوام واستمرار، وذلك لأن النبي من أول نعم
من أول التشريع لم يكن له دوام يعني.
بلي طبعا هذا خلاف الظاهر، هو تأويل هذا، ولا النسخ ظاهر، ولا النسخ ظاهر أنه نسخ نسخ، مش النسخ هو عبارة عن شو اسمه
الحقيقة
إيه يعني. أنا مقتنع بهذا أنا شخصيا، أنه نسخ هو نسخ، ولازم من ذلك نسبة الجهل، تشريع مطلق لله سبحانه وتعالى ثم رفعه، ولازم من ذلك أي جهل نسبة أي جهل لله سبحانه وتعالى. اتفاقا بررتها في البحث الهدى الفكر أنا فعلا هذا البحث، تحبوا تراجعوه. قال وذلك لأن النبي الصادع للشرع ربما يلهم أو يوحى إليه أن يظهر الحكم أو استمراره مع اطلاعه على حقيقة الحال، من اطلاعه اطلاع النبي، وأنه ينسخ في الاستقبال أو مع عدم اطلاعه على ذلك اطلاع النبي، لعدم إحاطة النبي الصادع للشرع بتمام ما جرى في علمه تبارك وتعالى. ومن هذا القبيل لعله يكون أمر إبراهيم بذبح إسماعيل، يعني اعتبروا هذا أمر حقيقي مو أمر امتحاني، أن الماتن فيما مضى يعتقد بأن التشريع الامتحاني ليس تشريع اختبار، من باب الإشارة بس لا بأس فيها. عندما قال الماتن النبي الصادع للشرع، هذا عم بتقسم الأنبياء الماتن إلى قسمين، أنبياء عندهم شريعة وأنبياء بلا شريعة، وهذا أمر موجود في الروايات، لأنه هو الشريعة تلازم الرسالة، رسول هو كل رسول ذو شريعة، أما ليس كل نبي يكون له شريعة. وحيث عرفت أن النسخ بحسب الحقيقة يكون دفعان، يعني بيان أن الحكم واقعا ليس غير ثابتا، وأن كان بحسب الظاهر رفعان فلا بأس به مطلقا، ولو كان قبل حضور وقت العمل لعدم لزوم البداء المحال في حقه تبارك وتعالى بالمعنى المستلزم لتغير إرادته تعالى مع اتحاد الفعل ذاتا وجهة. شفت العبارة مع اتحاد الفعل ذاتا وجهة؟ إذا بتفتح كتب علم الكلام القديمة وكتب الأصول القديمة، عندما يقولون البداء يقولون محال. ليش محال؟ حتى الإمامية ترى تسألون ليش محال، يقول لأنه ما معنى البداء؟ هذا هو البداء، البداء هو التغيير مع اتحاد الفعل ذاتا وجهة. شو يعني اتحاد الفعل ذاتا وجهة؟ يعني أن المصلحة كما هي لم يتغير شيء، أعطيت حكمان، هذا يلزم منه ماذا؟ نسبة الجهل إليه سبحانه وتعالى. يعني يعني الموضوع واحد وجهته واحدة، يعني بعده نفس الفكرة، موضوع واحد وجهته واحدة، ما تغير أبدا شيء فيه فعلا. هيدا إشارة
يطلق على
لا لا، هذا اصطلاح قديم قبل هالأيام هذه، هذا اصطلاح قديم جدا، هذا قبل الأيام هذه، هذا اصطلاح قديم جدا، هذا اصطلاح مأثور من كتب المعتزلة مولانا. تعريف البداء بأنه تغير إرادة الله تعالى مع اتحاد الذات والجهة تعبير مأثور من كتب الكلامية الاعتزالية، وقد سرى إلى كتب الأصول عند الشيعة الإمامية. افتح كتاب غاية المراد، إذا افتح تلك الكتب بغاية المراد طرحنا هذا البحث، وذكرت كلمات العلماء هناك في بحث البداء بالجزء الأول بغاية المراد، طرحت عباراتهم كلها هناك فعلا، لا يخص الشيخ الطوسي، لأنه أحد المسائل اللي لفتت نظري هي أن البداء لم يكن هذا البحث الشائع من بعد المرتضى في الطائفة الإمامية، يعني من زمن المرتضى لزمن نصير الدين الطوسي والعلامة الحلي ما كان يبحث كثير عن مسألة ماذا البداء، وكان في عباراتهم دائما يقول البداء محال على الله سبحانه وتعالى. قصده من البداء هذا البداء. تذكر مرة سابقا ذكرنا بأنه أحد الأمور الملفتة أنه ينبغي للإنسان عندما يريد أن يفهم كلمات العلماء أن يفهم مصطلحاتهم وأن لا يحاكمهم إذا لم يكن واضح عنده المصطلحات العلماء. هي هذه أحد المصطلحات الذي ينبغي توضيحها، هي هذه أن البداء، إذا سمعت أن المعروف بين الإمامية في كتب الأصول إنكار البداء، أصد هذا البداء. شو البداء هذا؟ ولا لزوم امتناع النسخ أو الحكم المنسوخ. نعم. إزالة حقيقية.
الرفع إزالة حقيقية، الدفع إزالة
حقيقية. لا، الدفع هو عبارة أنه فقط بيان انتهاء أمده، أنه بيان لعدم إطلاقه. الدفع مقصود الماء طبعا بعناية الأصول الفيروز أبادي قال له أنت يعني تعبيرك مش كتير حلو صراحة، بس هيك مقصود الماتن. مقصود الماتن من كلمة الدفع بيان انتهاء أمد الحكم، ومقصوده من الرفع يعني الإزالة. فأريد أن يقول بأن النسخ وأن كان ظاهرا بأنه إزالة، لكن هو مش إزالة، هو فقط بيان انتهاء أمد الحكم. بعناية الأصول قال ليش عم تعبر هذا التعبير؟ أقرأ لك عبارة عناية الأصول بتحب تعبر، إن شاء الله لقي لك يا العبارة بقلي. يقول: والتعبير عن النسخ بدفع الحكم مما لا يخلو عن مسامحة، فأن النسخ وإن كان بمنزلة التخصيص غايته أنه في الأزمان لا في الأفراد، لكنه ليس بمنزلة التخصيص المتصل، قد يصح أن يقال أنه دفع للحكم، بل هو بمنزلة التخصيص المتصل وليس هو بالدفع. والأحسن في التعبير عنه أن يقال أن النسخ بيان أجل الحكم وانتهاء أمده كما في الفصول إلى آخر العبارة. بل سيأتي من المصنف أيضا التعبير عنه بتعيين أمد الحكم وغايته، كما أن التعبير بقضاء الحكم إظهار دوام الآخر العبارة. على كل حال في المقام هذه بعناية الأصول ذكرها رحمة الله تعالى عليه فيروز أبادي. على الجملة عندك أنت ولا لزوم؟
ولا
لزوم شو يعني هالعبارة هذه؟ كاتبين شي معلقين عليها؟ شي عندك؟ شو كاتبين؟ إيه، جعلوا النسخة وإلا لازم أحسن في المقام، يعني وإلا لو كان النسخ مع اتحاد الفعل وذاتا وجهة للازم امتناع النسخ والحكم المنسوخ. يعني لو كان النسخ هو تغير لإرادة الله تعالى مع اتحاد الفعل ذاتا وجهة للازم اتحاد النسخ وامتناع النسخ والمنسوخ، فإن الفعل إن كان مجتمعا ببين لماذا مستحيل، فإن الفعل إن كان مشتملا على مصلحة موجبة للأمر به امتنع النهي عنه، وإلا إن لم يكن فيه مصلحة امتنع الأمر به. وإن شاء الله تعالى هيدي الآن وذلك تعليل لعدم لزوم البداء المحال. شو قال هو سابقا؟ الحمد لله الماتن الله الوقيل. ما هو شو قال الماتن سابقا؟ لعدم لزوم البداء المحال. ليش لا يلزم البداء المحال وذلك؟ شفت انت تعليلات المتن شو لطيفة؟ هيدي مثل واحد عم يكتب مثل أفكار وحطهم مقطع واحد. وذلك لأن الفعل أو دوامه لم يكن متعلقا لإرادته، يبين لماذا ليس هناك بداء محال. تعليل الأول يعني للأول ها، فلا يستلزم نسخ أمره بالنهي تغيير إرادته، لأن إرادته من الأول كانت مقيدة، ولم يكن الأمر بالفعل من جهة كونه مشتملا على المصلحة، وإنما كان إنشاء الأمر به أو إظهار دوامه عن حكمة ومصلحة. فالإظهار إظهار للحكم المطلق، وإلا الإرادة إرادة كانت مقيدة منذ الأول الأمر. وأما البدء، لن أقف عند هذا البحث ولا لحظة، سوف أقرأه بسرعة باعتبار أن هذا البحث فصلنا به مطولا في العقائد بحث الكلامي، بس ما أريد التنبيه عليه أن الماتن قد سلك في هذا البحث مسلك صدر المتألهين. وأن البداء هو يكون في ما يظهر للأنبياء، أن الله سبحانه وتعالى يظهر للنبي شيئا ما ثم بعد ذلك يغيره فعلا، هذا هو البداء. صدر المتألهين هو حتى بظهر الملائكة، أن الملائكة ينكشف لهم شيء ثم يكون من كشف لهم خطأ لعدم إحاطتهم بكل شيء فيحصل البداء. فعلم الله تعالى علم ثابت، لكن علم الملائكة هو علم متغير، أو علم الأنبياء علم متغير، فالبداء بلحاظ علومهم وبلحاظ الله سبحانه وتعالى. وأنا أعتقد بأن هذا كله مصيبته أن حملنا البداء على أنه مرتب مراتب العلم. هم بالفلسفة كلما ضاق بهم تعبير ما مش إن يريدون إسقاط عقائدهم على أفكارهم على الشريعة، فكل ما يشوفوا مصطلح بالشريعة يحطوا ماذا؟ يقولوا مرتب مراتب العلم. تسألهم ما القضاء والقدر؟ يقول مرتب مراتب العلم. تسألهم ما الإرادة؟ مرتب مراتب العلم. تسألهم ما البداء؟ مرتب مراتب العلم. تسألهم ما أدري شو؟ مرتب هكذا. كل ما تحكي معهم كلمة يقولون لك ماذا؟ مرتب مراتب العلم فعلا. فجعلوا البداء مرتب مراتب العلم، جعلوا البداء مرتب مراتب العلم، مع أن البداء ما له علاقة بالعلم لا من قريب ولا من بعيد. البداء مرتبط بأن الله تعالى لله الأمر من قبل ومن بعده، ولا أحد يقدر على أن يقول أنه قد فرغ عن الأمر، بل يداه مبسوطتان يقدم ما يشاء ويؤخر ما يشاء فعلا. وما حد يستطيع ها إطلاق الإرادة، إرادة اختيار المطلق اللي هو لا يستطيع. لذلك نحن قلنا دعوة بأن فلان يؤمن بالبداء، لكن الخلاف بيننا اللفظي غير صحيح. لا يمكن أن تكون جبريا وتؤمن بالبداء، لا يمكن أن تكون جبري وتؤمن بالبداء. البداء هو أن الله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء، ما يريد، ما يشاء مطلق، يقدم ويؤخر. بالقدرة، القدرة إطلاق القدرة بلا إشكال هو يلازم الاختيار، ولا إذا كان واحد إذا أنت بتأخذ معنى القدرة على المعنى الكلامي يعني لا بأس، القدرة بالمعنى الكلامي تلازم الاختيار على كل حال. هو القدرة عندما أرادوا أن يعرفوا القادر ماذا عرفوا في علم الكلام؟ هو الذي إن شاء فعل وإن شاء ترك، فهو القادر هو المختار يعني على كل حال. لذلك قالوا بأنه إذا كان واحد له طاقة للفعل لكن لم يكن فعله باختيار سموه موجب، لم يسموه قادرا.
يعني إذا قلنا بالظاهر الروايات بأن البداء هو مرتب مراتب القدرة
على الكلام، لا إطلاق الإرادة، أنا أعبر هكذا، إيش بدي أعبر كثير تعابير، إطلاق الإرادة، إطلاق الإرادة هو البداء. أن الله تعالى ما أحد يقول ماذا غل شو اسمه يداه مغلولتان، ما أحد يقول هذا التعبير، ما حدا يقول فرغ من الأمر، ما حدا يقول أخذنا عند الله عهدا، أو عفوا أنه خلص الله تعالى لن يعذبنا وما أدري إيش. الله سبحانه وتعالى يفعل ما يريد، هالدنيا له وتحت سلطته يفعل ما يشاء. بس لهن جماعة محكومية العالم لعالم الأسباب المادية وما أدري هالمسائل هذه، عندهم مشاكل يؤمنوا بهالمسائل. عفوا يعني ما تقول لي هو يؤمن بالبداء، لابد أن يؤول البداء. طبعا جبت شواهد على هذا المعنى من الروايات وبيانت أنه لعله أول واحد لعله وضح بوضوح هذا المعنى هو العلامة المجلسي رحمة الله تعالى عليه في البحار الأنوار ومرآة العقول، وتبع على ذلك أيضا سيد عبد الله شبر رحمة الله تعالى عليه. على الجملة ما لنا علاقة كثير. قال وأما البداء في التكوينيات بغير ذلك المعنى، يعني بغير ذلك المعنى المحال على الله تعالى. المحال اللي هو يلتزم منه الجهل، نسبة الجهل إليه تعالى، اللي هو تغير الفعل مع اتحاد المصلحة ذاتا وجهة، مع اتحاد الفعل ذاتا وجهة. فهو مما دل عليه الروايات المتواترات كما لا يخفى. لطيف المتن يعبر كلمة المتواترات. على كل حال، من متواتر الروايات؟ التواتر الاصطلاحي يعني، نحن مش متعبدين بكلمة التواتر. هني الله الوكيل هيد مثل الخوارج ضيقوا على أنفسهم، كان نحن متعبدون بلفظة التواتر. ولا بدك التواتر الاصطلاحي؟ ما في أسانيد. هل أسانيد متواترة؟ كم سنة بدك التواتر؟ إذا هيك لا بأس متواتر، إذا خمسة بكفيك متواتر. ومجمله أن الله تبارك وتعالى إذا تعلقت مشيئته بإظهار، شفت وين أخذ البداء؟ أخذ البداء إلى بحث الإظهار، يعني علم. تعلقت مشيئته تعالى بإظهار ثبوت ما يمحوه لحكمة داعية إلى إظهاره، ألهم أو أوحى إلى نبيه أو وليه أن يخبر به مع علمه. مين مع علمه؟ يعني مع علم ال... ها؟ مين؟ النبي. نبي أو الولي بأنه يمحوه أو مع عدم علمه به. أنا في البحث بالعقائد طرحت هذا البحث مفصل، مسألة هل هناك بداء فيما أخبر به الأئمة أو لا. بالي. لما أشير إليه من عدم الإحاطة بتمام ما جرى في علمه. شفت العبارة شو لطيفة، هي نفس عبارة الفضل المتألهين. لما أشير إليه من عدم الإحاطة بتمام ما جرى في علمه، وإنما يخبر به لأنه حال الوهي والإلهام لا ارتقاء نفسه الزكية. وهذه نفس عبارات فضل المتألهين، عم بقرأ بحس حالي. لأنه حال الوحي والإلهام لارتقاء نفسه الزكية واتصاله بعالم اللحو المحو والإثبات، اطلع على ثبوته ولم يطلع على كونه معلقا على أمر غير واقع أو عدم الموانع. قال تبارك وتعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت. نعم، من شملته العناية الإلهية واتصلت نفسه الزكية بعالم اللوح المحفوظ الذي هو من أعظم العوالم الربوبية وهم أم الكتاب، ما أدري شو علاقة بعلم الأصول هالأبحاث، يكشف عنده الواقعيات على ما هي عليه. كما ربما يتفق لخاتم الأنبياء، ربما مفروض هذه للتكثير مو للتقليل، لبعض الأوصياء، وكان عارفا بالكائنات كما كانت وتكون. نعم، مع ذلك ربما يوحى إليه حكم من الأحكام طارة بما يكون ظاهرا في الاستمرار والدوام، مع أنه في الواقع له غاية وأمد يعينها بخطاب آخر، وأخرى بما يكون ظاهرا في الجد مع أنه لا يكون واقعا بجد بل لمجرد الابتلاء والاختبار، مثل قصة إبراهيم. كما أنه يؤمر وحيا أو إلهاما بالإخبار بوقوع عذاب أو غيره مما لا يقع لأجل حكمة في هذا الإخبار، مثل قصة يونس أو ذاك الإظهار. فبدأ له تعالى بمعنى أنه يظهر، شفت العبارة، بدأ بمعنى إظهار، يعني له علاقة بماذا؟ مش أنه بدأ ظهر له ما كان خفيا، بل أظهر ما كان خافيا عليك. باري. وإنما نسب إليه تعالى البداء مع أنه في الحقيقة الإبداء، إبداء لكمال شباهة إبدائه تعالى كذلك بالبداء في غيره. فإبداء الله تعالى الواقع يجب لك البداء، فسمي بداء للمشاكلة. وفيما ذكرنا الكفاية فيما هو المهم من باب النسخ، ولا داعي بذكر تمام ما ذكروه في هذا الباب كما لا يخفى على أولي الباب. حتى نعرف إذا هذا كما لا يخفى على أولي الألباب، لابد أن نراجع ما ذكروه في باب النسخ حتى نرى أنه مفيد أو غيره مفيد فعلا. ختام هذا البحث، ونسألكم الدعاء فعلا مولانا. مسألة مرتبطة بثمرة هذا البحث، ما الثمرة في مسألة الدوران بين التخصيص والنسخ؟ هل هناك فائدة لهذا البحث أو لا فعلا في المقام؟ يقول الماتن: إذا دار الأمر بين النسخ والتخصيص في شيء واحد، كما إذا كان الخاص متأخرا عن العام، فحينئذ أنت يدور أمرك بين كون الخاص ناسخا للعام والخاص مخصص للعام. فالثمرة تكون هنا أنه على التخصيص يبنى على الخروج الخاص عن تحت العام الأول. فلو قال مثلا: أكرم العلماء، ولم يكرم المكلف فصاقهم عصيانا، ثم ورد قوله: لا تكرم فصاق العلماء. أما المعركز مع هذه المسألة في المقام، إذا قال المولى: أكرم العلماء، ثم قال لا تكرم في الساق العلماء، ها، وبنينا على كونه مخصصا. هذا الرجل يكون عاصي أو لم يكن عاصيا؟
ثم يعني بنينا على أنه
مخصص، يعني هو ورد عام أكرم كل العلماء، ثم هذا بنى على العصيان فلم يكرم أحدا، ثم بعد ذلك ورد خطاب قال لا تكرم الفصاق، أو مش هو كان يكرم فقط العدول ولا يكرم الفصاق، ثم ورد بعد ذلك خاص لا تكرم الفصاق، وحملنا على التخصيص، هذا عاص أو ليس بعاص؟ متجري فقط، بخلاف ما لو قلنا أنه ناسخ فيكون عاصيا، لأنه كان الحكم مطلقا، هذا حكم جديد مبين للحكم الأول. لا لا، أكرم كل العلماء، شمولي كان، مو كان بدلي. أيضا مثلا في المقام مثلا بالتمسك بالعام بالشبهة المصداقية أو بالشبهة المفهومية، إذا كان الخاص ناسخ لن تتمسك بالعام، إذا كان الخاص مخصص يمكن لك التمسك بالعام فعلا في المقام. على كل حال هناك هذه الثمرات ستذكروها في المقام. قال ثم أنه لا يخفى ثبوت الثمرة بين التخصيص والنسخ، ضرورة أنه على التخصيص يبنى على خروج الخاص عن حكم العام رأسا، وعلى النسخ لم يكن خارجا رأسا، يعني لم يكن خارجا من أول الأمر، الآن بدأ الخروج، وعلى النسخ على ارتفاع حكمه عنه من حينه فيما دار بينهما في المخصص. وأما فيما دار بينهما في الخاص والعام، فالخاص على التخصيص غير محكوم بحكم العام أصلا، وعلى النسخ كان محكوما به حين صدوره من دليله كما لا يخفى، فتأمل. وبهذا نكون تممنا المقصد الرابع. المقصد الخامس يأتي، الحمد لله رب العالمين. تفضل مولانا. إيه؟ النسخ تخصيص، هكذا يقولون الآن أغلبهم، هك شايفين عباراتهم، النسخ تخصيص،
والتخصيص نسخ.
إيه بس،
فإذا قلنا نسخ فإذا ارتفاع الحكم من أصله،
غاية ما في الأمر أنه واحد تخصيص في الأزمان والثاني تخصيص في الأفراد أو الأحوال.